بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى تبارك، أي تعالى وتعاظم وتقدس سبحانه وبحمده، وكثرت خيراته وبركاته على عباده. فإن البركة تعني شيئين، تعني الشيء الكثير والدائم. ذكر ابن كثير في غير سورة الملك معنى لبعض العلماء المتقدمين، وهو الحسين بن فضل رحمه الله، وعالم كبير له باع في التفسير في العلم بصفة عامة، واستحسن هذا المعنى الذي ذكره، حيث ذكر عنه أنه قال: تبارك في ذاته وبارك فيما شاء من خلقه. تبارك في ذاته عز وجل، تعالى وتعاظم وتقدس، وبارك أيضا فيما شاء من خلقه. ثم ذكر عز وجل جملة من الأدلة الدالة على عظمته سبحانه وبحمده، فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الموت للعباد وخلق الحياة، فكان الإنسان قبل أن يخلق شيئا غير مذكور، كما ذكر الله عز وجل: لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حلم الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. ثم أوجده خالقه من العدم، ثم بقي في هذه الدنيا ما شاء الله أن يبقى، ثم انتقل من هذه الحياة. قال عز وجل: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. فقد خلق ربنا عز وجل الموت وخلق الحياة لحكمة عظيمة، والحكيم سبحانه وبحمده، ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد أن يجمع الأمرين: الإخلاص والمتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخلق كلهم في اختبار وابتلاء أيهم أحسن عملا، وفيه حث على العمل الصالح، وحث على السداد وتحري الصواب فيه. إذا ليس كل من عمل عملا كان عمله صالحا، حتى يشتمل على الأمرين السالف ذكرهما: الإخلاص والمتابعة. وهو العزيز الغفور، هو العزيز الذي لا يمانع، فله العزة، عزة القوة والقدرة، ثم هو مع ذلك غفور لعباده المذنبين. فجمع هنا بين العزة والمغفرة ختم الآيات يا إخوان بالأسماء الحسنى علم جليل أفاد فيه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأبدع. ثم اجتماع الآية الاسمين في آية واحدة أيضا له معنى ومغزى ينبغي لطالب العلم أن يتدبره. قال تعالى في أول السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. معنى قوله بيده يعني في ملكه وتصرفه، فبيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وبحمده. وتفسيره بهذا المعنى من باب التفسير باللازم وليس هذا تأويلا، وإضافة اليد إليه سبحانه وتعالى يدل على اتصافه بهذه الصفة العظيمة. قال تعالى معنفا إبليس لما لم يسجد لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويقال في هذه الصفة ما قاله مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، وما قاله مالك ميزان لكل الصفات. حين سأله رجل عن الاستواء، الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال: استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. يقال: اليد غير مجهولة، والكيف غير معقول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها يعني عن كيفيتها بدعة، وهو على كل شيء قدير. ختم الآية بذكر القدرة له معنى يا إخوان. فإذا كان ربنا عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، وهذا الملكوت عظيم ولا يملكه إلا عظيم، ولا يملكه إلا من هو على كل شيء قدير، أوجده وملكه ودبره سبحانه وبحمده. ثم ذكر خلق الحياة والموت والحكمة من ذلك، وختمه بهذين الاسمين الجليلين العزيز والغفور. ربما ختم بعض الآيات بالعزيز الحكيم، العزة وحدها ليست كمالا، والحكمة بلا عزة ليست كمالا، والكمال بالعزة والحكمة وبالعزة وبالمغفرة. وفيه حث على للعباد على تلمس أسباب المغفرة، وأنه وإن وقع الإنسان في الخطأ وكلكم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وهذا من أدلة عظمته سبحانه وبحمده، والتي بها تبارك وتعالى وتعاظم. خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض ما ترى فيها من تفاوت ليس فيها خلل ولا نقص فارجع البصر هل ترى فيها من شقوق أو صدوع. ومذ خلق الله السماوات والأرض وهي بهذا الوصف. ثم ارجع البصر كرتين أعد النظر فيها كرتين وكرتين وكرتين وإلى ما لا نهاية. فإن التثنية هنا ما يراد بها الاثنين، لا، وإنما يراد بها التكرار. وهذا معنى يا إخواني يرد في الشرع وفي اللغة، أن يطلق لفظ التثنية لا يراد به الاثنين، وإنما يراد به أن يكرر الإنسان هذا الأمر مرارا وتكرارا. ومنه يا إخواني الذكر المعروف لبيك اللهم لبيك، فصيغته تثنية، وليس معنى بأن يقوله الإنسان مرتين فقط. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير، يعود البصر ذليلا عاجزا أن يدرك خللا أو نقصا في خلق الله عز وجل في سماواته وفي غيرها، وهو حسير يعني كليل منقطع. وفيه حث على التأمل والتفكر في آيات الله عز وجل ومخلوقاته، فإن التفكر فيها غذاء للقلوب وسبب من أسباب زيادة الإيمان. ولهذا يقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، والآيات في هذا معروفة. ثم يقول عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. بعد أن ذكر عز وجل سلامة السماوات من أي خلل أو نقص أو عيب أو قلة تناسب. ذكر أنه زينها وجملها بمصابيح خلقها فيها لتكون زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. ذكر ربنا هذين المعنيين في هذه الآية، والمعنى الثالث ذكره في غير ما آية، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه المعاني والحكم التي من أجلها خلق الله تعالى النجوم، كما قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث. من يذكرها يا إخوان؟ زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أخرج خارج المدن، المدن مع الكهرباء الإنسان قد لا يرى إلا القليل، وإذا كان الجو صحوا صافيا انظر، مع أنك لا تنظر إلا إلى أقل القليل. ولو نظر الإنسان في مكبرات أو في مجاهر لرأى العجب العجاب. قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ظاهر هذه الآية أن النجوم هي التي ترجم بها الشياطين، وليس هذا مرادا، فإن الشياطين إنما ترجم بماذا؟ بالشهود، كما قال عز وجل: وأنا لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهودا. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قد يقول قائل: ظاهر القرآن أن النجوم التي يرمى بها، لأن الله تعالى قال: وجعلناها. فيقال: هذا انتقال من العين إلى الجنس. العين النجوم والجنس الشهب. ولهذا نظائر في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، أكملوا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا الذي جعل نطفة في قرار مكين، هل هو الذي خلق من سلالة من طين؟ أبدا. الذي خلق من سلالة من هو؟ آدم عليه السلام. وأما الذي خلق من نطفة فهو سائر البشر. إذن هو انتقال من العين إلى الجنس، أو من الشخص إلى الجنس، وله نظائر في كتاب الله عز وجل. وأعتدنا لهم عذاب السعير، أعتدنا لهؤلاء الشياطين عذاب السعير. وفي الآيات يا إخواني من الفوائد أدلة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وكثرة خيراته وبركاته، ولفت للأنظار إلى التأمل في ملكوت السماوات والأرض. نعم.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
نعم. قال تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. للذين كفروا بربهم، مع موضوع وضوح الآيات وقيام الحجج والبراهين والبينات مما تقدم ذكره، مع ذلك كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به ولم يعبدوه ولم يوحدوه، وكفروا بربهم عز وجل خالقهم ومالكهم ورازقهم والمتفضل عليهم بالنعم، فلهم بسبب كفرهم عذاب جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار أجرنا الله وإياكم منها، وسميت جهنم من الجهمة وهي الظلمة، فهي سوداء مظلمة عياذا بالله منها، وبئس المصير والمآل والمنقلب مصيرهم. وفي ذكر النار وأهوالها تحذير وإنذار وتخويف، أنك إن حصل منك خلل في طاعة ربك وعبادته وعدم شكر لآلائه ونعمه فقد تجشمت الخطر وعرضت نفسك لعقوبة لا تطيقها ولا قوة إلا بالله. فإن أمام الإنسان يا إخواني قدرين لا ثالث لهما، إما الجنة نسأل الله جعلنا وإياكم من أهلها، وإما النار أجعل الله وإياكم من أهلها. ولهذا يذكر ربنا عز وجل الجنة ثم يذكر بعدها النار، أو يذكر النار ويذكر بعدها الجنة، ترغيبا في الجنة وإنذارا وتخويفا من النار. ينبغي لقارئ القرآن إذا مرت به هذه الآيات أن يقف ويدعو ربه عندها، كما كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حديث حذيفة لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام قياما طويلا قرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة، قال إذا مرت به آيات وعيد وقف يتعوذ، إذا مرت به آيات رحمة وقف يصل. هذا التدبر لكتاب الله عز وجل يا إخوان، هذه من ثمرات قراءة كتاب الله عز وجل، القراءة الشرعية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، إذا ألقوا في جهنم سمعوا لها صوتا منكرا، سمعوا لها شهيقا وزفيرا عياذا بالله، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ولأهلها فيها أيضا شهيق وزفير، كما قال عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في ذلك الآيات لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم بين مآل الأشقياء ومآل السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء يا أرحم الراحمين. فما ثم إلا شقي وسعيد، وما ثم إلا جنة أو نار، وما ثم إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فليسعد المسلم وليعد للأمر عدته وليتجهز بزاده ما دام في هذه الحياة وما دام في العمر فرصة ومتسع. سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تغلي بأهلها عياذا بالله كما يغلي القدر بالحب القليل، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. هذا الفعل يا إخوان فعل كاد في اللغة من أفعال المقاربة، أفعال المقاربة كاد وإيش وأوشك وكرب، هذه أفعال المقاربة تدل على مقاربة الشيء. هذا الفعل يا إخوان تأملوا، إذا ورد مثبتا فالمراد به النفي، وإذا ورد منفيا فالمراد به الإثبات. تقول مثلا كاد زيد يأتي، الفعل مثبت، هل أتى؟ ما أتى، لكن كاد أن يأتي. ثم تقول ما كاد زيد أن يأتي، أتى ولا ما أتى؟ أتى ولكن ما كاد أن يأتي، يعني جاء بعد طول انتظار حتى قيل إنه لا يأتي. وهنا جاء الفعل بصيغة الإثبات تكاد تميز، فهل معناها أنها تتميز وينفصل بعضها بعضا؟ لا، ولكنها تقارب ذلك. تكاد تميز من الغيظ، يعني ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها وحنقها على الكفار عياذا بالله من ذلك. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير؟ هذا من عدل ربنا عز وجل أن يقروا بظلمهم وجرمهم وجنايتهم. قالوا بلى قد جاءنا نذير ولكن كذبنا، وأيضا قلنا نعم ما نزل الله من شيء. وأيضا قلنا للأنبياء الذين كانوا يسعون في إصلاحنا وفي أسباب هدايتنا إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا حال الكافر يا أخوان المتكبر المغرور، كذبوا المرسلين بما جاءوا فيه، ثم قالوا ما نزل الله من شيء لا على محمد ولا على غيره. قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم أيضا تمادوا في قولهم وقالوا إن أنتم إلا في ضلال، ولم يكتفوا بهذا بل قالوا في ضلال كبير، وهم يتهمون الأنبياء المصلحين والمرسلين من رب العالمين بأنهم على ضلال كبير، أما هم فهم على طريق الهداية في زعمهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله يا إخواني، إذا انتكست المفاهيم في رأي الإنسان وفي عقله صار يرى الحق باطلا والباطل حقا، هل هذا يتمادى في غيه وفي ضلاله ولا يعود إلى رشده ولا يتوب إلى ربه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان لدينا سمع نستجيب به وليس مجرد سماع كلام، لا، لكن السماع هنا سماع استجابة، أو كانت لنا عقول نعقي بها نعي بها ونعقل ونتدبر ما كنا في أصحاب السعير، ولا أدركنا بما نسمعه من الأدلة السمعية والأدلة العقلية الدالة على توحيد رب البرية سبحانه وبحمده، لأدركنا من خلال هذه الأدلة الحق وعرفناه والتزمنا به، لكنهم اعترفوا بأنه ليس لديهم دليل سمعي ولا عقلي، وأنهم كانوا يتخبطون في الظلمات ويسعون لنيل الشهوات والتمتع في هذه الحياة، والله المستعان. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب، اعترفوا بالذنب حين لا ينفع الاعتراف بالذنب فسحقا وبعدا وطردا لأصحاب السعير. وفي ذكر النار في القرآن يا إخواني وما فيها من السلاسل والأغلال وأنواع العقوبات والمثلات ما يهز القلوب إن كان في القلوب من حياة، ويستشعر الإنسان عندما يسمع هذه الآيات أن هذا أصدق الحديث وأحسن الحديث، وأن هذا كلام رب العالمين سبحانه وبحمده، وأنه واقع لا محالة. فإذ كنت ولله الحمد مؤمنا به فلماذا لا يحرك فيك ساكنا، ولماذا لا ينشط الإنسان على طاعة ربه سبحانه وبحمده؟ خطب عمر بن عبد العزيز الناس يوما فقال إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكا. إن كنتم مصدقين بالوعد والوعيد، فمن يصدق بالوعد ولا يعمل له، وبالوعيد ولا يخافه ويهابه ويجتنب الوقوع في أسبابه، فهذا هو الأحمق يا إخوان الذي يسعى فيما يضره. وإن كنتم مكذبين، المسلم ولله الحمد ليس مكذبا، هو مصدق، لكن يجب أن يكون لهذا التصديق أثر على قلبه ونفسه وسلوكه. نعم.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم وهم غائبون عن عين الناس، لا يراقبون الناس وإنما يراقبون الله عز وجل. وهذا اللون من العبادة يا إخواني عظيم، وهو إحدى مراتب الإحسان. فإن الإحسان مرتبتان بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المرتبة العظيمة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا لم تعبده كأنك تراه فاعبده لأنه يراك، وبالتالي راقبه سبحانه وبحمده في السر والعلن. ومراقبة الله عز وجل عبادة جليلة يجب على المسلم أن يربي نفسه عليها ويربي صغاره أولاده وبناته، لا سيما في هذه الأزمنة، فإن الناس الصغار والكبار والرجال والنساء يجلس الواحد في بيته يغلق عليه غرفته ويدور العالم كله ويرى كل شيء، يسمع من الشبهات ولا قوة إلا بالله ما لا يتحمله الكبار، وينظر إلى شهوات وكلها مصادر لأمراض القلوب عياذا بالله. فما لم يحفظ الله العبد فهو اليوم على خطر يا إخوان، ولهذا يتأكد علينا أن نربي أولادنا على مراقبة الله عز وجل، نغرس هذه المعاني في نفوسهم لعل الله أن يحفظهم بها. لقمان لما وصى ولده ماذا قال يا إخوان؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حبة خردل صغيرة جدا من أصغر الحبوب، تكن في جوف صخرة أو في السماوات أو في الأرض غائبة في أي مكان لا تخفى على ربنا سبحانه وتعالى، لأنه تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، هو خلقها كما في الآية التي بعدها، فكيف تغيب عنه؟ كان الإمام أحمد رحمه الله يحب أو يكثر أن يردد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. والقحطاني رحمه الله في النونية ماذا يقول؟ ها: وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. فهؤلاء الذين يخشون ربهم الغيب يراقبون الله عز وجل، ما جزاؤهم؟ لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير من ربهم سبحانه وبحمده. ولهذا ورد في الحديث المخرج في الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ليس عنده أحد، لا يراقب أحد. وقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت. كل هذا من مراقبة الله عز وجل، ومن ثمرات هذه العبادة العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يروض نفسه عليها. ولهذا كانت عبادة السر وصلوات النافلة في البيت أفضل من صلاتها في ماذا؟ في المسجد. في الحديث: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. لماذا صلاة الليل كانت أفضل صلاة؟ أولا لأنها في وقت فاضل وكبير وعظيم والناس ينامون، وأيضا في مكان لا يراك إلا ربك عز وجل. وقال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسر قولك أو اجهر به فإنه تعالى ما تخفى عليه خافية، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهو يعلم الجهر ويعلم السر سبحانه وبحمده، ويعلم ما هو أخفى من السر. السر قد يكون بينك وبين واحد، وما هو أخفى منه هو ما يدور في ذهنك أو ما لم يطرأ عليه وسيطرأ عليه مستقبلا، فهو سبحانه وتعالى عالم به. فهو عليم بذات الصدور، عالم بما تنطوي عليه الصدور، فهو يعلم الظواهر والبواطن سبحانه وبحمده. وهذا مما يقوي مراقبة العبد لربه إذا هو استشعر هذا المعنى. وهذا من آثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يا إخوان، فإن لأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة على سلوك المؤمن وعمله. فإذا كان الإنسان خاليا واستحضر واستشعر أن الله تعالى خبير بعمله، عليم بمكانه، سامع لكلامه، مطلع عليه سبحانه وبحمده، وأنه تعالى سميع بصير، حينها يقوى هذا المعنى في نفسه يا إخوان، وتوقع مراقبته لربه سبحانه وبحمده. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق؟ من هنا اسم موصول يحتمل أن تكون في محل رفع فاعل والمراد ربنا عز وجل، يعني ألا يعلم الله سبحانه وتعالى خلقه، ويحتمل أن يكون هذا الاسم موصول في محل نصب مفعول به أي ألا يعلم. لاحظوا يا إخواني، إذا كان فاعل ألا يعلم ربنا خلقه، إذا كان مفعول به ألا يعلم من خلق. هنا ألا يعلم من خلق يحتمل أن يكون من خلق والمخلوق، ويحتمل أن يكون هو ليش يا إخوان هو الخالق. وأقرب المعنيين ألا يعلم من خلق، ألا يعلم الذي خلق، أقرب المعنى أنه هو الله عز وجل، أنه الخالق ربنا عز وجل، بدليل قوله وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير، الضمير هنا يرجع إلى ما قبله، هذا دليل على أن قوله من خلق أنه الخالق سبحانه وبحمده. هذا يا أخوان دليل عقلي على علمه سبحانه وبحمده، فإذا كان هو الخالق ألا يكون بصيرا بخلقه عالما بهم؟ بلى. وفيه أيضا استحضار لعلمه سبحانه وتعالى بالدقائق بالدقيق والجليل والصغير والكبير، حتى يقوي مراقبة العبد لربه سبحانه وبحمده. اللطيف والخبير والعليم من أسماء الله تعالى الحسنى، والأسماء الحسنى إخوان تدبرها وتعقلها واستحضارها إخوان عبادة جليلة عظيمة. هذه الأسماء إذا اجتمعت قد يكون بينها تفاوت، فاللطيف أكثر دلالة على العلم من الخبير، والخبير أكثر دلالة من ماذا؟ من العليم. اللطيف هو الذي يعلم ما لطف ودق وبالغ في الخفاء، ما يخفى عليه سبحانه وبحمده. الخبير يعرف الشيء وظاهره وباطنه، كذا العليم. لكن هذه الأسماء إذا وردت منفردة فإنها تدل على تمام علمه سبحانه وتعالى واطلاعه على كل شيء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، هذا ذكر لمنة ونعمة من نعمه سبحانه وتعالى على عباده، وهو أنه ذلل لهم هذه الأرض ويسرها وسهلها وبسطها وفرشها ومهدها، كما قال عز وجل والله جعلكم الأرض بساطا، وقال والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فامشوا في مناكبها في جوانبها ونواحيها وكلوا من رزقه فاعلين للأسباب. وفيه أن فعل السبب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، وإليه النشور والمآل والمرجع إليه سبحانه وبحمده. هنا في تشبيه يا إخوان، من يشير إليه؟ تشبيه للأرض بماذا؟ ها؟ عندنا ذلول وعندنا مناكب، مناكبها وكأن سائر فيها راكبا ذلولا، الناقة المذللة للركوب، بين مناكبها يسير فيها. والمقصود أن هذه الأرض يسرت وسهلت وجعلت كالذلول المذلل لصاحبها، وهذا من أنعم الله سبحانه وتعالى. نعم.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، في هذا رسم لمنهج المسلم الذي يكون عليه في علاقته بربه سبحانه وبحمده، وأن المسلم ينبغي أن يكون بين الخوف وبين الرجاء كجناح طائر كما يقول العلماء، فهو يرجو رحمة الله عز وجل لكن لا يبالغ في الرجاء حتى يصل به الأمر إلى الأمن من عقوبة الله عز وجل ومكره. أأمنتم من في السماء؟ تأمن عقوبة الله عز وجل أن يخسف بكم الأرض أو يرسل عليكم حاصبا؟ ولا يبالغ بالخوف حتى يصل به إلى القنوط من رحمة الله عز وجل. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون بل يكون بينهما. إن نظر إلى تقصيره وإهماله وذنوبه خاف، وإن نظر إلى رحمة ربه سبحانه وتعالى أعظم الرجاء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وهذا وعيد وتهديد لمن بغى وطغى وقارف الذنوب واعتدى، أن يخسف الله تعالى به الأرض كما خسف بقارون فإذا هي أتمور، أي تضطرب وتتحرك. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، حجارة أو ريحا فيها حصباء، وهي الحجارة الصغيرة، فستعلمون كيف كان إنذاره وتخويفه لكم سبحانه وبحمده. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الفقه يا أخوان. فهو القادر على أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، عياذا بالله، من الصواعق وألوان العذاب، أو من تحت أرجلكم، خسف أو زلزال أو ما أشبه ذلك. في حديث جابر المخرج في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا، قال: هذا أهون أو أيسر. ومعنى يلبسكم شيعا يعني يجعلكم فرق، جماعات وأحزاب، فيكون بينهم التناحر والتباغض. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، ولم يقل: أعوذ بوجهك، لأنه سأل ربه لأمته لا يجعل بأسهم بينهم، فلم يعطى هذه المسألة. وفيه أن الفرقة والاختلاف رحمه العذاب. يا إخوان، هذا عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا. ومن ينتمي إلى هذه الفئات والأحزاب لا بد أن يناله شيء من أسباب العذاب، ولا قوة إلا بالله، بسبب ما يحصل في قلوب أصحابها من الكراهية والتحامل. والمسلم عندما ينأى بنفسه عن هذه الأمور يكون سعى في سلامة قلبه، ويكون دينه الحق يعمل به أن وجده. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، كذبت الأمم السالفة فكيف كان إنكار الله سبحانه وتعالى عليهم. وربنا عز وجل يذكر هذا الكلام إنذارا وتحذيرا لقريش ومن يأتي بعدهم، أنكم إن تشبهتم بهم في أعمالهم أنالكم ما نالهم من عقابهم. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وليس هذا خاصا بهم، بل من كان مثلهم ناله ما نالهم من العقوبة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير سبحانه وبحمده. أولم ينظروا ويروا آية من آيات الله عز وجل، وهي هذه الطيور، في التفكر فيها عجب يا أخوان. وأن ربنا يلفت أنظارنا إلى أن نتفكر فيها، في طيرانها، فهي تطير في الجو صافات أجنحتها وتقبضها أحيانا، الطير يقبض جناحه أحيانا يستريح في الطيران ويقبضه عند الهبوط على الأرض أيضا. من الذي أمسكها؟ الطائرة لما تطير بأجهزة ومعدات ووقود وتوجيه وشركات تعمل، والملايين من الطيور تطير وتقطع مسافات هائلة يا إخواني. في رحلة الطيور وهجرتها تقطع، يقولون، 6000 كيلو ذهابا و6000 إياب. وأين ترجع؟ إذا رجع في رحلة الإياب أين يذهب؟ يا إخوان إلى وكره الذي هجر منه. طيب شو اللي دله يا إخوان؟ والله يا إخوان أنتم الآن في يعني من الأشياء اللي تستفاد منها الأجهزة النظر في مثل هالأشياء. يعني في الماضي كان الواحد يشوف اللي عنده وما حوله، لكن الآن يعني ينظر إلى كل ما في الدنيا، يعني انظر إلى هجرة الطيور وانظر ما يكسب حولها وما يقبل حولها. ما تملك إلا أن تقول لا إله إلا الذي خلقها سبحانه وبحمده. طائر صغير أنت لو تمشي لك كذا كيلو ضعت، وهذا الطائر الصغير يهاجر ثم يرجع إلى مكانه. وعوالم يا إخوان في الفضاء وفي الأرض وفي البحار لو تأملها الإنسان. ونحن بحاجة يا إخوان إلى تنمية وتغذية التفكر في مخلوقات الله عز وجل لمواجهة المجرمين في خططهم وكيدهم على الإسلامي والمسلمين وتشكيكهم يا إخوان بثوابتهم وعقائدهم. أنك لو نظرت في أمر بسيط جدا في هذا الكون فلا بد أن تستسلم وتؤمن بمن خلق وملك ودبر سبحانه وبحمده، وإلا كان الإنسان أجهل الجاهلين. أن يرى الآيات الواضحات كالشمس في ربيعة النهار مع ذلك ينكرها، وقد تنكر العين لون الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الزاد. أحيانا واحد ينكر الشيء وهو حقيقة كالشمس. لماذا؟ لأنه مريض في عقله وفي قلبه يا ذنب الله. وتأملوا يا إخوان روعة كلام ربنا، قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، ما قال وقابضات. لماذا؟ هل الأصل أن تصف أجنحتها أو أن تقبضها؟ أن تصف، ولهذا جاء بالاسم هنا. وأما قبض الأجنحة فجاء بالفعل إذ هو الأقل، والجملة الفعلية كما هو معروف في البلاغة تدل على التجدد والحدوث، إنه هذا شيء يحدث ويتجدد بين وقت وآخر. ارتاح الطير قليلا ثم بعد ذلك يعود إلى طيرانه. قال تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والله عليم ما فعل. الطائر له صلاة وله تسبيح. وتأملوا قصة الهدهد مع سليمان. هل ما حصل للهدهد مع سليمان خاص بذاك الهدهد أو موجود في الطيور؟ موجود في الطيور يا أخوان، والطيور على فطرتها. ولهذا نحن غيرنا كثير من الأشياء اللي من الفطر، الطيور ما غيرت. نحن صرنا نسهر الليل ونام النهار، لكن هل الطيور تفعل مثل ما نفعل؟ أبدا. والمقصود أن الإنسان يتفكر يا إخوان في ملكوت السماوات والأرض، وربنا أشار إلى هذا في القرآن في آيات كثيرة. تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، لقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطلا. ثم قال ما يمسكون إلا الرحمن هي تطير وما يمسكها في طيرانها بحيث لا تقع إلا الله عز وجل. وجاء باسم الرحمن هنا يا إخوان، فما المناسبة؟ شو المناسبة؟ أن رحمة الله واسعة شملت الطير يا إخواني وهو يطير حتى. فأمسكه خالقه عز وجل من أن يسقط، إذا سقط من علو لهلك، فبرحمته رزقها وبرحمته أمسكها وحفظها وحماها. فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، إنه بكل شيء بصير مطلع على كل شيء ما يخفى عليه خافي. نعم.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
نعم، هذا ذكر يا أخوان، ذكر أيضا لأدلة تدل على وحدانيته سبحانه وبحمده وإفراده بالعبادة. فقال أمن، هذا الذي هو جند لكم ينصركم من الرحمن، من دون الرحمن. أم هنا استفهام عن إنكار، أدخلت على من فأطغمت فيها. أين من ينصركم من الله عز وجل إن أراد بكم أضرا إن الكافرون إلا في غرور. إن يا أخوان إذا جاء بعدها إلا فهي حر نفي، أي ما الكافرون إلا في غرور وخداع. وإلا فهم مقرون بأن آلهتهم لا تخلق ولا تنصر ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، هم مقرون بهذا. فآلهة بهذه المثابة تستحق أن تعبد مع الخالق الرازق المالك المتصرف سبحانه وبحمده. لكنها العقول إذا انحلت وانحطت يا إخوان، يتعلقون بأشجار ويتعلقون بأحجار ويتعلقون بموتى يعظمونهم أكثر مما يعظمون الله عز وجل. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، من هذا الذي يرزقكم سوى الله عز وجل؟ هذه المحاجة موجهة للمشركين. فماذا يقول الكافر؟ من الذي يرزقه؟ ماذا يقول يا إخوان؟ الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله فقل أفلا تتقون. وهذا نوع من الأدلة يكثر إيرادها في القرآن، والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، أن النوعين متلازمان. فإذا أقررتم بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمالك لزمكم أن تقروا بأنه الإله المعبود وحده، وإلا كنتم مضطربين متناقضين. إن أمسك رزقه، لو أمسك رزقه عنكم لا عتوا وبغوا ولجوا وتمادوا في عتو وتكبر ونفور عن الحق. فكيف وهو يسبغ عليكم النعم ويوالي عليكم الفضائل والمنن، كان الواجب أن تشكروه وأن تعبدوه وحده لا شريك له. نعم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
نعم. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. من انتكس وانعكست المفاهيم في عقله وقلبه وصار ين النور ظلاما والظلام نورا والحق باطلا والباطل حقا، يمشي مكبا منتكسا على وجهه أهدى أمن يمشي قائما مستقيما سويا على صراط مستقيم. أين الجواب يا إخوان؟ ما ذكر، لم يذكر الله تعالى جواب على هذا السؤال. وهذا لون يكثر في القرآن يا إخوان، أن الله سبحانه وتعالى يذكر أمرين يقارن بينهما ثم لا يذكر الجواب على السؤال، لأن الجواب متفق عليه وفيه إلزام للخصم بالحجة. تأملوا هذا في القرآن كثير. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط. لا يمكن لأحد أن يقول إن ذاك أهدى ممن يمشي سويا، لا يمكن. فإذا كنتم متفقين على الإجابة فلماذا لا يسير الواحد منكم على الصراط المستقيم والنهج القويم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالكافر انتكس في عقله وقلبه، فحاله حال من انتكس في هيئته وخلقته ومشيته. وأما المؤمن الذي آمن بربه واستقام واستنار له الطريق وسار عليه، فحاله حال سوية وطريقته طريقة مرضية، هو كمن يمشي على صراط مستقيم. وهذا الوضع الذي حصل لهم في الدنيا يحصل أيضا في الآخرة. قال عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. على وجوههم إلى جهنم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحشرون على وجوههم؟ قال: الذي يمشيهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. فحيث استقام في الدنيا وصار على الصراط المستقيم يسير يوم القيامة حتى يتجاوز الصراط وينجو من أهوال القيامة إلى دار القرار. وحيث انتكس الأول وانعكس ولا قوة إلا بالله، يحشر إلى جهنم على وجهه. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي أنشأكم وخلقكم ونقلكم في الخلق طورا بعد طور، وجعل لكم الحواس السمع والأبصار، وذكر السمع والأبصار وتذكر معها الأفئدة كثيرا لأنها أهم ما في الإنسان. فالسمع والبصر، بالسمع يسمع الإنسان ويعي ويعقل، وبالبصر ينظر ويتأمل ويتفكر. والسمع والبصر كلاهما رسول لمن يا إخوان؟ للقلب. واللسان نعم رسول للقلب لكن يبلغ عنه. وأما السمع والبصر فكلاهما رسول للقلب نعم يؤدي إليه ويبلغه. جاء السمع مفردا في القرآن ولم يرد مجموعا، يقول لأنه مصدر والمصادر لا تجمع، وهذه مسألة في اللغة يا كلام لبعض أهل العلم يعني. ولكن لا ريب أن السمع لم يرد في القرآن مجموعا، قال: جاء لكم السمع والبصر. وغالبا يقدم السمع على البصر في القرآن، لأن يعني السمع أهم وأعظم هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فيقدم البصر على ماذا؟ يقدم البصر على السمع. هل يذكر لي دليل يا أخوان؟ صورة؟ لا، تقديم البصر فبصرك اليوم حديد، بس من السمع؟ في قوله عز وجل: في حشرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت سدا. قدم البصر هنا. أيضا قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، لأن إدراك في البصر يوم القيامة يا إخوان أعظم. يرى ببصره الأهوال والشدائد والتي كان يسمعها في الدنيا وكان يكذب بها وينكرها، لكن في الدنيا لرب السمع أعظم، وتأثر القلب والنفس به أكثر، والإنسان يسمع أكثر مما يبصر بلا شك. جعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. على أفئدة القلوب يذكر تعالى منته وفضائله وإحسانه على خلقه، ثم يذكر تقصيرهم في شكره على هذه النعم: قليلا ما تشكرون. اختلف في ماء هنا يا إخوان، فقيل إنها مصدرية، وإذا كانت مصدرية فإنها تؤول ما بعدها بمصدر، ويكون المعنى قليلا شكركم، يعني حصل منهم شكر لكنه شكر قليل، مع أن الإنسان مهما شكر فلن يوازي ولن يحصي ثناء على الله عز وجل، فنعم ربنا أعظم وأعظم وأعظم من شكرنا، لكن مع ذلك يشتهي الإنسان في شكر الله عز وجل. قال بعضهم: يا نافية قليلا ما تشكرون، أي ما تشكرون قليلا ولا كثيرا. ففيه نفي للشكر برمته. وعلى كل حال فالكافر قليل الشكر، ولو شكر الله تعالى حقا لهداه شكره إلى الإيمان بربه سبحانه وبحمده. لأن الشكر ما هو الشكر يا إخوان؟ ما هو الشكر؟ الشكر هو القيام بطاعة الله تعالى تذللا وخضوعا، اعترافا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالجوارح. هذا الشكر. ما يظن ظن أن الشكر هو مجرد الحمد باللسان، وإن كان الشكر باللسان أحد أركانه. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ثم قال: قل هو الذي ذرأكم في الأرض، خلقكم وبثكم ونشركم في الأرض وإليه تحشرون يوم القيامة. رغم تفرقكم في الأرض أحياء وأمواتا، وتفرق أشلائكم وأوصالكم في الأرض، فإن الذي خلقكم قادر على إعادتكم وإليه تحشرون. ثم قالوا: إذا كانوا سيحشرون، قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى الحشر؟ وهذا وعد أخفاه الله سبحانه وتعالى عن كل الخلق، حتى عن خواص خلقه أنبيائه وملائكته. أسألونك عن الساعة يا موسى، قل إنما علمها عند الله. حتى قال عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال العلماء: أكاد أخفيها حتى عن نفسي. هم دائما يا إخواني يطلبون مثل هذه الأشياء تعجيزا، وإلا لو أخبروا ولن يخبروا أكانوا يؤمنون؟ ما كانوا يؤمنون، مع أن الإيمان لا يتوقف على الإخبار بقيام الساعة، والأدلة شاهدة والبراهين واضحة مع أنبياء الله ورسله فيما جاءوا به. فالقوم يكابرون ويعاندون، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قالوا: فتح باب من السماء وصعدوا في السماء، شهدوا من الآيات ما يجعلهم يقتنعون، مع ذلك سكرت أبصارنا ونحن مسحورون، شاهدنا أشياء لا وجود لها. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فهذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإنما مهمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الإنذار والدعوة إلى الله عز وجل، ليست مهمته أن يخبركم بالساعة، فإن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، فلما رأوه يعني رأوا العذاب أو القيامة زلفة قريبة سيئت وجوههم، أصاب وجوههم ما يسوءها. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تطلبون وتستعجلون وتكذبون.
صلى الله عليه وسلم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين؟
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ كانوا يرقبون موت محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم بعض: تربصوا به، كما قال عز وجل عنهم: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل: تربصوا فإني معكم من المتربصين. إن كنتم تنتظرون موت محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد وصحبه ينتظرون ما يحل بكم من القوارع وألوان العذاب. وأما محمد وصحبه ومن سار على طريقته، فما الذي تتربصون به؟ قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم تربص. ثم ما يغني عنكم إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تزعمون أنه إذا مات ترتاحون منه ولا قوة إلا بالله، وهو المنة العظمى والنعمة الكبرى من الله سبحانه وتعالى على الناس أجمعين. وكان قومه أجدر وأحق الناس أن يؤمنوا به وأن يفتخروا به صلوات ربي وسلامه عليه، لكن في هذا الدين لا نسب ولا حسب ولا نشب. أشد الناس عداوة وضراوة في العداوة هم من أقرب الناس إليه، قبيلته وأهل بلدته صلوات الله وسلامه. فإن أهلكني الله فما الذي يجيركم من العذاب الأليم؟ إن انتظرتم هلاكي فأنا أنتظر أيضا ما يحل بكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. هو الرحمن الذي نؤمل ونرجو رحمته سبحانه وبحمده وفضله ونصره وتمكينه. آمنا به وعليه توكلنا، آمنا به اعترافا بقلوبنا، نطقا بألسنتنا، عملا بجوارحنا، وتوكلنا عليه وفوضنا الأمور إليه. والتوكل من الإيمان، فلماذا أفرد يا إخوان؟ ها؟ أنا أما بذكر الخاص بعد العام مما يدل على عيش نعم خصوصية للأمر وتأكده ومزيد الاهتمام والعناية به. توكل عبادة قلبية جليلة عظيمة، وهو الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع فعل الأسباب، مع الثقة به سبحانه وبحمده وتفريغ القلب مما سواه. فستعلمون من هو في ضلال مبين. أنحن أم أنتم؟ وتأملوا إخواني كيف قال ربنا فستعلمون، جاب السين الدل على إيش؟ القرب، يسمونها السين التنفيس، ربما يؤتى بسوف الدل على ماذا؟ على التسويف. تأملوا هذا في كتاب الله عز وجل. إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم. يقول العلماء إنه أخر الاستغفار إلى أفضل أوقات الاستغفار وهو وقت السحر، قيل بهذا. لكن هنا قال ربنا فستعلمون أن الأمر قريب، لهذا يقول ربنا عز وجل سيجعل الله بعد عسر، ما قال سوف، أن التيسير قريب، من أسر وضاقت به الحال، لكن بشرط أن يتوكل على ربه ويثق به مع فعل الأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى نعم فسنيسره لليسرى، تيسير قريب. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا ذكر لمننه سبحانه وتعالى عليه. فالماء نعمة من أجل النعم، ماذا لو فقد الناس الماء ما تكون حالهم؟ فهو كما يقولون عصب الحياة يسمونه. فلو أصبح الماء غائرا فمن الذي يأتيكم بالماء المعين الجاري؟ إنما الذي يأتي به ربنا عز وجل. وفيه إشارة إلى هذه النعمة، وأن الناس إن شكروا نعم الله يا إخوان زادت. أحسنتم، لا تقولوا دامت، لا، بل زادت. وإنهم جحدوها زالت. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يقول العلماء الشكر صيد المفقود وقيد الموجود. الشكر صيد المفقود وقيد، ايش معنى يا اخوان؟ ايش معنى صيد المفقود؟ الشكر صيد المفقود. الانسان لما يصيد شيء، يصيد شيء موجود ولا شيء غايب؟ لا، يعني شيء في يده ولا ما هو في يده؟ ما هو في يده. فالشكر صيد للمفقود، الشيء المفقود يأتي به الشكر، وقيد للموجود بحيث لا يزول. هذه سورة عظيمة يا أخوان، سورة الملك، قد ورد في فضلها أحاديث. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى أغفر له. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة وسورة الملك. ورد عن مسعود رضي الله عنه أنه قال من قرأها كل ليلة منعته من عذاب القبر. قال كنا نسميها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المانعة. وسورة عظيمة لا شك، والقرآن كله عظيم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فإذ كان عظيما فعظموه. بارك الله فيكم، واقرأوه وتدبروه.